أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 38. إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية، وأنه شك سابقا بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا وجهان والأوجه الأول؟ يذكر صاحب العروة أن المصلي كان يدري بأن هذه الركعة هي الركعة الرابعة، لكن ما يدري هل هي الركعة الرابعة البنائية، يعني يحتمل أنه قد شك في الركعة السابقة بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث وقام إلى هذه الركعة فتكون ركعة رابعة بنائية، أو لا هي ركعة رابعة واقعية. فاحتمل صاحب العروة أن وظيفته البناء على أنها ركعته الرابعة واقعا، لأنه يشك في أنه هل سبق منه الشك بين الاثنين والثلاث أم لا، فيستسهل عدم سبق هذا الشك. ومن جهة أخرى الآن جازم بأنه في الركعة الرابعة، فيحتمل أن تكون وظيفته إتمام الصلاة بلا حاجة إلى ضمن صلاة الاحتياط، لكنه رجح أن تكون وظيفته أنه حيث يشك فعلا بين الثلاث والأربع فتكون وظيفته البناء على الأربع ثم الإتيان بصلاة الاحتياط. وما ندري ما هو منشأ ذاك الاحتمال الأول، يعني ماكو أبد أي منشأ فقهي لذاك الاحتمال الأول، فإن هذا المصلي شاك بين الثلاث والأربع وجدانان، لما يشك في أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة البنائية أو الركعة الرابعة الواقعية، يعني يشك في أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة، دليل البناء على الأربع ليس أمارة حتى يقال بأنه يدري بأنه إما في الركعة الرابعة وجدانا أو قامت أمارة على أنها في الركعة الرابعة. قاعدة البناء على الأكثر ليست من الأمارات المحدثة لكونه في الأكثر، بل تأمر بالبناء العملي على الأكثر، بس ما في شيء أكثر منه. البناء العملي على الأكثر لا ينافي كونه شاكا وجدانا في أنه هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، فيشمله قوله عليه السلام إذا شككت فلم تدري أثلاثا صليت أم أربعا فابني على الأربع وسلم ثم أتي بصلاة احتياط.
ممكن يتفقها ما نسمع حوضا
فاتضح أن ما ورد في من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ثم يأتي بعد الصلاة بركعة الاحتياط يشمل هذا المصلي، هو شاك بين الثلاث والأربع وجدانا. ولا يعمل بوظيفة الشاك بين الاثنين والثلاث لأنه لا يحرز تبقى الشك بين الاثنين والثلاث والأصل عدمه، فإن من شك بين الثلاث بين الاثنين والثلاث تختلف كيفية صلاة احتياطه عمن شك بين الثلاث والأربع، فإن الأحوط وجوبا في من شك بين الاثنين والثلاث أن تكون صلاة احتياطه ركعتين من جلوس، بينما أن من شك بين الثلاث والأربع مخير بين أن تكون صلاة احتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. وإن ذكروا أن الأحوط استحبابا أن تكون صلاة احتياط ركعة من جلوس من قيام، المسألة 39 يقول صاحب العروة أنه إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو لا بعده وفي ذلك القيام الأول الذي تيقن فيه بتركه للسجدة. افرضوا واحد قام الى الركعة الثانية فعلم لو واحد قام الى الركعة الثانية وعلم بأنه ترك سجدة من هذه من الركعة السابقة، هذا نذكره كمثال، وإلا فلو علم بأنه ترك التشهد أو علم بأنه ترك سجدتين فالحكم واحد، المهم أنه خب يجب عليه هدم القيام وتدارك تلك السجدة المنسية، فذهل وبعدين التفت يقول في نفسه أنا ما أدري هل هذا القيام هو نفس القيام السابق الذي أردت أن أهدمه أو لا، قد هدمت القيام ورجعت وتداركت تلك السجدة المنسية ثم قمت. فذكر صاحب العروة أن الظاهر وجوب العود عليه لتدارك تلك السجدة لمقتضى استصحاب عدم تداركها، وحكي عن المحقق العراقي قدس الروح أنه تجري في حق هذا الشخص قاعدة التجاوز، لأنه يشترط في جريان قاعدة التجاوز شيء، وهذا شيء متحقق في المقام. ما هو الشرط في جريان قاعدة التجاوز؟ شرط جريان قاعدة التجاوز احتمال أن يكون هذا الجزء الذي دخل فيه مأمورا به، يعني لو كان في علم الله قد أتى بالمشكوك فهذا الجزء اللاحق مأمور به، هذا هو شرط جريان قاعدة التجاوز. مثلا لو واحد شك في حال القيام أنه هل أتى بالسجدة أم لا، فلو أتى بالسجدة كان هذا القيام مأمورا به، وإلا فهو ما يقدر يحلف أن هذا القيام قطعا مأمور به، من وين يدري؟ إذا كان قد أتى بالسجدة التي هي مشكوكة فهذا القيام مأمور به، وهذا متحقق في المطار. هذا القيام الآن الذي هو فيه على تقدير كونه قد أتى بالسجدة المشكوكة فيكون قياما مأمورا به، فلماذا لا تجري قاعدة التجاوز؟ هذا ما حكي عن المحقق العراقي قدس الروح، ولكنه غريب جدا، إذ فرق بين ما لو شك حال القيام أنه هل أتى بسجدة أم لا؟ وبين المقام في مثال الشك في السجدة حال القيام، قد دخل جزما في جزء يحتمل كونه مأمورا به، على تقدير اتيانه بالمشكوك. ولما في حال القيام يشك في السجدة يحرز أنه دخل في قيام مأمور به على تقدير اتيانه لتلك السجدة المشكوكة، وأما في المقام فليس كذلك، لأنه يحرز دخوله في قيام لم يكن مأمورا به، ذاك القيام الأول، ذاك القيام الأول قطعا لم يكن مأمورا به، لأنه قام قبل إتيانه للسجدة، فذاك القيام محكوم بحكم العدم، ولا يحرز دخوله في قيام شنو؟ في قيام آخر. القيام الذي يحرز أنه دخل فيه هو ذاك القيام الذي قطعا لم يكن مأمورا به، والقيام الذي يحتمل كونه مأمورا به يشك في دخوله، إلا إذا علم بأنه هدم ذاك القيام وهذا قيام آخر لكنه لا يدري، يقول أنا هدمت ذاك القيام الأول وجلست لكن ما أدري، أنا هاي الأيام قاعد أفكر في قضايا دنيوية واسمه
النووي،
فأنا أدري بأني هدمت القيام وجلست، أما تداركت السجدة أم لا ما أدري، لعلي جلست وقمت مباشرة بلا تدارك السجدة، هنا تجري قاعدة الحجاب لإحرازه أنه دخل في قيام
مأمورا
يكون مأمورا به على تقدير تداركه للسجدة. وهكذا لو فرضنا أنه دخل في جزء مترتب على القيام، في هذا المثال مثلا قال بسم الله الرحمن الرحيم في الركعة الثانية، ثم شك هل أنا تداركت السجدة ورجعت والآن بدأت بالقراءة أو لا لم أتدارك السجدة، فذهلت عن تدارك السجدة ومباشرة بدأت بقراءة فاتحة الكتاب، هنا تجري قاعدة التجاوز لإحرازه أنه دخل في بسملة يعلم بكونها مأمورا بها على تقدير تداركي لتلك السجدة. فهذه المسألة واضحة جدا.
ماذا يشترط أن يدخل عنوان الدخول في القيام؟ هو الآن أنا في قيام، أنا أحرز كوني في قيام وأحتمل أن هذا القيام مأمور به، يعني حتى لو لم أحرز دخولي في قيام لكن لماذا يشترط هذا العنوان إحراز الدخول؟
لأن مقتضى قاعدة التجاوز أن يخرج من المحل الشرعي للمشبوك ويدخل في جزء مترتب عليه. لما دخل في ذات القيام قطعا لم يخرج عن المحل الشرعي، لأنه يدري بأن ذات القيام كان لغوا، فهو لا يحرز أنه بعد ذات القيام دخل في جزء مترتب بحيث يصدق عليه أنه خرج من المحل الشرعي للمشبوك. هو بدخوله في ذات القيام لم يخرج عن المحل الشرعي للمشبوك، أي السجدة المشبوك، أي السجدة، لأنه يدري أنه أن دخوله في ذات القيام كان في غير محله، لأنه كان قبل إتيانه للسجدة، فمحل السجدة شرعا كان باقيا. ويحتمل أنه لم يسوي شيء بعد في المحل الشرعي للسجدة ولم يدخل في جزء مترتب، فكيف
يعني
تجري قاعدة التجاوز؟
لماذا لا يكفي كون اهتداء بك الجزء؟ لماذا أخذنا عنوان الدخول؟
لأن مقتضى الرواية أن إذا خرجت من شيء، أي خرجت من محله الشرعي ودخلت في غيره، يعني الغير المترتب عليه، فشكك ليس بشيء. أنا لما دخلت في ذاك القيام قطعا علمت بأني كنت تارك للسجدة، فلم يتحقق الخروج عن المحل الشرعي للسجدة في ذاك القيام. ولا أحرز أني قد خرجت من المحل الشرعي بفعل آخر، فأحتمل أني بعد في ذلك القيام الأول ولم أهدمه، فكيف تجري قاعدة التجاوز؟
البسملة والقيام،
البسملة فعل آخر غير القيام الذي كان يجب عليه هدمه. نعم كما ذكرت، لو علم بأنه هدم القيام وهذا قيام آخر، واحتمل أنه بعد أن هدم القيام الأول تدارك السجدة، كما يحتمل أنه نسي أن يتدارك السجدة فعاد إلى القيام الثاني بلا تدارك السجدة، هنا هم تجي قاعدة التجاوز. المسألة الأربعون، إذا شك بين الثلاث والأربع، مثلا فبنى على الأربع، بنى على الأربع جلس ليتشهد، فطرأ عليه النسيان والذهول قام إلى ركعة أخرى، وبعد إكماله للسجدتين قال أنا كان المفروض في الركعة السابقة أتشهد وأسلم، لأنها كانت الركعة الرابعة البنائية، لماذا أتيت بهذه الركعة المتصلة؟ ماذا يصنع؟ من جهة قد يقال بأنه الآن شاك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، فوظيفته إتمام الصلاة وسجود السهو. نعم لو تذكر وهو لم يكمل السجدتين بطلت صلاته، لأنه حتى لو كان شاكا بين الأربع والخمس شنو فائدته؟
نعم،
قبل إقبال السجدتين الشك بين الأربع والخمس يوجب بطلان الصلاة. فمفروض الكلام أنه بعد إكمال السجدتين تذكر. فمن جهة يحتمل أن وظيفته البناء على الأربع بمقتضى الشك بين الأربع والخمس ثم الإتيان بسجود السهو. ومن جهة أخرى يقال بأن وظيفته في الركعة السابقة كانت التشهد والتسليم، فقد زاد ركعة على ما هي وظيفته، ومن زاد ركعة في صلاته المكتوبة بطلت صلاته. وهذا هو الذي اختاره صاحب العروة. وهكذا السيد الخوي رحمة الله عليه. ولكن السيد الخوي ذكر في نكتة اختياره للوجه الأول للحكم ببطلان الصلاة أن ظاهر مبطلية زيادة ركعة هو زيادة ركعة على الوظيفة الفعلية. خلوا أبين هاي النقطة. لأنه هنا تطرح شبهة، والشبهة هي أنه لا يحرز أنه زاد ركعة في صلاته، فلماذا قلتم بأنه لأجل أنه زاد ركعة في صلاته فصلاته تصير باطلة ولا يحرز أنه زاد ركعة؟ فلعله كان حين شكه بين الثلاث والأربع في الركعة الثالثة، صار توفيق قهري، فلأجل نسياني قام فأتى بركعة متصلة، فلعل هذه الركعة التي أتى بها كانت ركعة رابعة واقعية، وإذا كانت ركعة رابعة واقعية فلا يحرز أنه زاد ركعة في صلاته. فلماذا تحكمون أن صلاته باطلة؟ لماذا لا تقولون يستكثر عدم زيادة ركعة؟ غايته أنه شاك بين الأربع والخمس يسجد السجدة يسار بعد صلاته. السيد الخوئي أجاب عن هذا الإشكال، قال ليس موضوع مبطلية الزيادة خصوص زيادة ركعة على الوظيفة الواقعية حتى يقال بأن هذا غير معلوم، بل إطلاق الدليل يقتضي أن زيادة ركعة على الوظيفة الفعلية ولو كانت وظيفة ظاهرية، زيادة ركعة على مقتضى الوظيفة الظاهرية توجب بطلان الصلاة، ولا إشكال في أن وظيفة هذا المصلي ظاهرا كانت البناء على الأربع والتشهد والتسليم في الركعة التي قام عنها، فقد أتى بركعة زائدة على مقدار وظيفته الظاهرية وجدانا. هذه الزيادة زيادة وجدانية، زيادة على مقدار الوظيفة الظاهرية. هذا الكلام قابل للنقاش. قابل للنقاش والإشكال نقضا وحلا. أما النقض فبما لو جرت قاعدة التجاوز بالنسبة إلى أنه قد أتى بالركوع أو أنه قد أتى بالسجدتين، أفرض في حال القيام جرت قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين، لكنه إما لأجل النسيان أو لأجل الجهل القصوري رجع فتدارك السجدتين وأتم الصلاة. بعد الصلاة سأل واحد، أو كان واحد يصور صلاة هذا الشخص صلاته المباركة، فقال صورت صلاتي، قال ايه، قال راويني حتى اشوف، فراواه شاف انه نسي السجدتين فقام، وبعدما قام رجع فتدارك السجدتين مع انه في حال الصلاة، لما قام شك هل أتى بالسجدتين أم لا، فجرت قاعدة التجاوز في حقه، لكنه نسيانا أو جهلا رجع فتدارك السجدتين. الآن يشوفها الحمد لله صار زين. فهل السيد الخوئي يحكم ببطلان هذه الصلاة لأجل أنه زاد على مقتضى وظيفته الظاهرية؟ لا، شوف حتى هنا لو فرضنا أنه لما تذكر، هذا هو النقض الثاني، لو فرضنا أنه لما تذكر قال ها صاحب العروة حكم ببطلان صلاتي، السيد الخوي حكم ببطلان صلاتي، أنا ما أخلي صلاتي تبطل، فبدأ يفكر إلى أن وصلت فكرته أنه في الركعة الرابعة. فكر ويفكر إلى أن وصلت فكرته إلى أنه في الركعة الرابعة،
اطمأن
يعني، اطمأن بأنه شكه بين الثلاث والأربع كان في غير محله، وهو في الركعة السابقة كانت ركعته الثالثة، لكنه خب بمقتضى الوظيفة الظاهرية قال أنا شاك بين الثلاث والأربع، فكان المفروض يبني على الأربع، لكنه نسي فقام فأتى بركعة متصلة. الآن تذكر أنه كان في الركعة الثالثة وهذه ركعته الرابعة واقعا، فهل السيد الخائي يحكم ببطلان صلاته؟ لا، زاد على وظيفة الظاهرية.
بس هذا حكم ظاهري.
أدري أنتم تقولون من زاد على وظيفته الظاهرية فيشمله قوله عليه السلام إذا استيقن أنه زاد ركعة في صلاته أعاد الصلاة، هذا يستيقن أنه زاد وجدانا، يدري بأنه زاد ركعة على وظيفته الظاهرية. المفروض أن وظيفته الظاهرية شنو كانت في الركعة السابقة؟ كانت البناء على الأربع، أدري. أنتم تقولون الزيادة على الوظيفة الظاهرية تحققت منه وجدانا، والشيء لا ينقلب عما هو عليه. إذا تحقق الزيادة وجدانية فكيف ينقلب الواقع عما هو عليه؟ أنتم تقولون هذا كانت وظيفته الظاهرية البناء على الأربع في الركعة السابقة، فهذه الركعة زيادة على الوظيفة الظاهرية. أتقولون أن وظيفته الظاهرية لم تكن البناء على الأربع حينما شك بين الثلاث والأربع؟
نعم كانت، لكن تغير الموضوع.
كانت، فقد زاد وجدانا على مقتضى تلك الوظيفة الظاهرية. فهذا الكلام صحيح، وإنما الصحيح أن يقال بأن ظاهر أدلة البناء على الأكثر أن التعبد الظاهري بأنه لو أتى بركعة متصلة فهي زيادة مبطلة ظاهرا لا واقعا، فليست الزيادة وجدانية وإنما هي محرجة ظاهرا بمقتضى ظهور أدلة البناء على الأكثر في أنه لو ضم ركعة متصلة فتكون تلك الركعة زيادة ظاهرا هي زيادة. فإذا تبين له الواقع بعد ما يمشي الحكم الظاهري، إذا تبين له الواقع الحكم الظاهري ما يمشي، لأن الزيادة كانت كحكم ظاهري، زيادة ظاهرية، تعبد ظاهري لتحقق الزيادة. الآن علم بأنه كان في الركعة الثالثة وهذه ركعة الرابعة، وهكذا في مثال ذاك المصلي الذي رجع فتدارك السجدتين مع أن قاعدة التجاوز كانت تجري في حقه. قاعدة التجاوز لما تقول له امض في صلاتك، قاعدة التجاوز لما كان في حال القيام قال أنت شاك في السجدتين وقد دخلت في القيام امض في صلاتك، هذا ظاهر عرفا في أن وظيفته الظاهرية التعيينية المضيف الصلاة، فلو رجع وتدارك السجدتين كانت زيادة ظاهرية، كانت زيادة ظاهرة، يعني كان حكما ظاهرا جرى تعبد ظاهري لتحقق الزيادة. فإذا انكشف الواقع الحكم الظاهري ما يمشي. وهذا هو الصحيح في توجيه الحكم بأنه لو نسي الشاك بين الثلاث والأربع فأتى بركعة أخرى يحكم ببطلان صلاته لظهور قاعدة الشك بين الثلاث والأربع التي تقول بأن وظيفتك البناء على الأربع ظاهرها التعبد بتحقق زيادة ركعة منه كحكم ظاهري، فما لم يتبين له الواقع وكون صلاته أربع ركعات لا أكثر فصلاته باطلة ظاهرا ظاهرا لا أكثر. هذا تمام الكلام في المسألة الأربعين. إن شاء الله في الليلة القادمة نتكلم في المسألة الحادية.